بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. استفتح المصنف رحمه الله كتابه المبارك عمدة الأحكام بكتاب الطهارة، وذلك لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة، منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، والذي يتعلق بالعبادات يقدم العلماء رحمهم الله فيه كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة مقدم لأنها أول شعيرة من شعائر الإسلام يؤمر بها بعد الشهادتين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليكن، قال لمعاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فجعل فريضة الصلاة أول ما يؤمر به بعد الشهادتين، وفريضة الصلاة تحتاج إلى وسيلة وهي الطهارة، ولذلك أمر الله بالطهارة عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ومن هنا قدم العلماء كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. وفي كتاب الطهارة يبحث العلماء رحمهم الله نوعي الطهارة، فالفقهاء رحمهم الله يذكرون طهارة الحدث وطهارة الخبث، والمحدثون رحمهم الله يذكرون الأحاديث الواردة في طهارة الحدث والأحاديث الواردة في طهارة الخبث. فيذكرون الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارة الحدث الأصغر، فيبينون صفة الوضوء، ويبينون الأحاديث المتعلقة بما يتبع الوضوء كأحاديث مسح الخفين، وكذلك أيضا في الطهارة الكبرى يبينون الأحاديث الواردة في الجنابة والغسل من الجنابة وموجبات الجنابة كأحاديث الحيض. وهذا كله من بيان طهارة الحدث. وأما طهارة الخبث، ثم يبينون ما هو بدل عن الطهارة الأصلية، لأن الطهارة الأصلية بالماء بالوضوء والغسل، والبدل عنها وهو باب التيمم. وأما في طهارة الخبث فإنهم يعتنون ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة، سواء كانت في البدن كالاستنجاء، أو كانت في المكان كحديث بول الأعرابي، أو في الوعاء كحديث ولوغ الكلب ونحو ذلك مما يتعلق بطهارة الأخباث والأنجاس. فهذا كله شمول في شمول في البيان وعموم فيه، حتى يستوعبوا جميع ما يتعلق بمسائل الطهارة. المصنف رحمه الله ذكر أبواب الطهارة، استفتح كتاب الطهارة فقال كتاب الطهارة، وسرد 10 أحاديث هي في الحقيقة تجمع 3 أبواب استفتح بها الفقهاء رحمهم الله كتاب الطهارة. ثم ذكر بعد هذه الأحاديث 10 باب الاستطابة، ثم أتبعه بباب السواك، ثم أتبعه بباب المسح على الخفين، ثم أتبعه بباب في المذي وغيره، ثم أتبعه بباب الجنابة، ثم أتبعه بباب التيمم، ثم ختم بباب الحيض. حينما ذكر العشرة الأحاديث الأول هي تشمل ثلاثة أبواب، تشمل المياه والآنية وصفة الوضوء، فالعشرة الأحاديث التي استفتح بها شاملة لثلاثة أبواب من أبواب المحدثين والفقهاء، والذي ذكره في كتاب الطهارة 43 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيحين أو من أحدهم، فهذا كله اعتنى فيه رحمه الله بجمع باب كتاب طهارة ما يتعلق به، فذكر في الاستطابة 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في باب السواك 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسح على الخفين حديثين، وذكر رحمه الله في باب الجنابة 8 أحاديث، وذكر في باب التيمم ذكر في باب المذي 8 أحاديث، وفي باب 6 أحاديث، وفي باب الجنابة 8 أحاديث، وفي باب التيمم 3 أحاديث، وفي باب الحيض 5 أحاديث. هذه 43 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استفتح كتاب الطهارة وذكر العشرة الأحاديث فيها باب المياه، أحكام المياه، ويظهر ذلك في حديث أبي هريرة الذي ذكره عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. هذا متعلق بباب المياه من حيث الحكم بنجاسة الماء وعدم نجاسته، والفرق بين الجاري والراكد، ومسائل الماء القليل والكثير. ما هي القضية في كوني نذكر لكل باب حديثا يتعلق به؟ ليتصور طالب العلم أن الطهارة لا بد فيها من 3 أركان، 3 أمور لا بد من وجودها حتى توجد الطهارة. أولا ماء يتطهر به، وثانيا شخص يقوم بالطهارة، وثالثا فعل لتلك الطهارة وهو صفة الطهارة. فهذه 3 أمور هي أركان وبها تتحقق الطهارة. فأما الشخص الذي يقوم بالطهارة فهذا العلماء عادة من الفقهاء لا يتحدثون عنه في كتاب الطهارة، وإنما يتحدثون عنه في أول باب الصلاة على من تجب، وهو خاصة وأن الطهارة تصح من المكلف وغير المكلف كالصبي، يصح منه أن يتطهر وأن يصلي إذا كان مميزا على ظاهر السنة في الأمر بالصلاة، أمر الصبيان بالصلاة. وأما بالنسبة لما يتطهر به بقي أمران يمكن من خلالهما ضبط مسائل الطهارة. الأمر الأول الماء الذي يتطهر به أو ما هو بدل عن الماء كالتيمم والطاهر الذي يزيل النجس من بول أو غائط في الاستنجاء في الاستجمار. وبقيت الصفة الشرعية المعتبرة للحكم بالاعتداد بهذه الطهارة. ولذلك تنصب الأحاديث التي يذكرها المحدثون وتنصب المسائل التي يذكرها الفقهاء على هذين الجانبين، على ما يتطهر به وصفة الطهارة. ولذلك تجد أبواب العلم ما يتطهر به وهو الماء، استفتح الفقهاء باب المياه، قالوا باب المياه، المحدثون ذكروا باب المياه وذكروا فيه حديث بئر بضاعة، وذكروا فيه حديث إن الماء طهور لا ينجسه حديث بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث القلتين، وحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، وحديث البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وحديث النهي عن إدخال اليد في الإناء للمستيقظ من نومه. هذه الأحاديث إذا جئت تتأملها كلها تدور حول أحكام المياه. هذه المياه إذا أردت إذا بينت أحكامها تحتاج إلى بيان أحكام شيء يتصل بالمياه وهو الآنية. فالآنية تحمل المياه وتحتاج إلى بيان أحكامها. ومن هنا الفقهاء يقولون باب الآنية، وأيضا المحدثون يقولون باب الآنية، فيعتنون في المحدثون الفقهاء معروف ماذا يذكرون في الآنية، يذكرون الأصل طهارة الآنية وأنواع الآنية وأنه يجوز الانتفاع بها ولو كانت ثمينة، ثم بعد ذلك حكم الإناء إذا انكسر وجواز تضبيبه بالفضة، ثم بعد ذلك أحكام يسمونها النظائر والمضان فيتكلمون على ثياب الكفار وآنيتهم، وبعد ذلك يختمون بمسألة الشك في وقوع النجاسة في الإناء إلى آخره، ويبينون تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. هذه طريقة الفقهاء. المحدثون جعلوا أصلا لهذه الأبواب الفقهية، فإذا جئت إلى كتب الحديث المتخصصة في الأحكام أو الكتب الجامعة كالصحاح والسنن تجد سرد الأبواب يغذي هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء. ولذلك لن تستطيع أن تجد نقصا في الفقه ما دمت ترجع إلى كتب السنة، فتجد الأدلة المعتمدة لهذه المسائل كلها منتثرة في أبواب المحدثين في الصحاح والسنن وكتب الأحكام المتخصصة. فائدة التنبيه على هذا أن طالب العلم حين يمسك عمدة الأحكام أو يمسك بلوغ المرام وهو يعلم أو يعرف ما الذي يبحثه هذا الكتاب وما الذي يريد أن يبينه الإمام رحمه الله، فإن هذا أدعى للضبط والفهم. ولذلك إذا جاء وقرأ بلوغ المرام حديث ولوغ الكلب أو حديث النهي عن بول في الماء الدائم وهو لا يدري ما هو أصل هذه المسألة وما هو سبب إيرادها، فإنه لا يحسن الاستفادة من هذه الأحاديث والنصوص. المصنف رحمه الله ذكر 10 أحاديث بعد ترجمة كتاب الطهارة، وهذه الأحاديث قلنا متعلقة بباب المياه، حيث ذكر حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها 3، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. هذا ما يتعلق بالمياه. الآنية ذكر فيها حديث ولوغ الكلب في الإناء وتطهير الكلب وتطهير الإناء من ذلك الولوغ، وهذا متعلق بباب الآنية. وأما صفة الوضوء فقد ذكر فيها حد أشهر الأحاديث، وهما حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد أدخل 3 أبواب في هذه 10 الأحاديث. ثم انتقل بعد ذلك إلى الاستطابة. إذا نظرت إلى باب الآنية وباب باب المياه والآنية وصفة الوضوء تستطيع أن تقول هذا متعلق بما يتطهر به وهو الماء وصفة الطهارة، لأن صفة الوضوء متعلقة بصفة الطهارة من الحدث الأصغر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب الاستطابة، وذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وما يتعلق بذلك من مسائل من أحاديث. في الاستطابة آداب الخلاء، آداب الاستنجاء، باب قضاء الحاجة كما يعبر عنه الفقهاء والمحدثون، هو متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الخبث بعد قضاء الحاجة، وتتعلق به آداب شرعية، هذا يذكره المحدثون والفقهاء. بعد ذلك شرع رحمه الله في باب السواك وهو متصل بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل صلاة مع كل وضوء على اختلاف الروايات، فصار متصلا بطهارة الحدث الأصغر. وكذلك أيضا باب المسح على الخفين فإنه متصل بصفة الوضوء لأنه متعلق بآخر فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين ومسح الخفين بدل عن غسل الرجلين، والأصل أن تبين غسل الرجلين أولا ثم تبين بعده الرخصة بمسح بالمسح على الخفين. بهذا يكون قد انتهى من طهارة الصغرى. بقي ما يتعلق بإزالة الخبث في باب المذي وغيره، وجمع في باب المذي الأحاديث قرابة 6 أحاديث، وذكر فيها أحكام المذي وغيره مما يتصل به من مسائل الشكوك. بعد هذا شرع رحمه الله في باب الجنابة، وباب الجنابة متعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فبين سبب الجنابة كحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وصفة إزالة الجنابة، إزالة الجنابة بالغسل وهي صفة الطهارة الكبرى. ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وعائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من بيان الجنابة، هناك بدل عن الطهارة المائية بصفة الوضوء وصفة الغسل من الجنابة وهي طهارة التراب بالتيمم، فقال باب التيمم، وذكر فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 3 أحاديث، ثم أعقبه بكتاب بباب الحيض، وهو كما يعبر بعضهم بكتاب الحيض، وهو متعلق بسبب من أسباب الطهارة الكبرى وهو الحيض، فبين الأحاديث الواردة فيه، فذكر 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه 43 حديثا فرقها رحمه الله ورتبها ترتيبا منطقيا متفقا مع منهج الأئمة من المحدثين والفقهاء رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة مصدر من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة إذا نقي من الدنس، والطهارة هي النقاء والنظافة. وأما في اصطلاح الشرع فهي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة، كمس المصحف والصلاة على الجنازة ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. صفة حكمية، الإنسان إذا توضأ فإنه يحكم بكونه متطهرا، لكن ليس هناك شيء محسوس يدلنا على أنه متوضئ، وإنما هو حكم شرعي، نقول أمر معنوي مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها، فنقول هذا متوضئ هذا متطهر. ولذلك قالوا صفة حكمية توجب، يعني تثبت، إذا فعل هذه الصفة وحكمنا بكونه متوضئا فإننا نجيز له أمورا منعه الشرع منها إلا أن يكون متطهرا، من ذلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. توجب لموصوفها استباحة الصلاة، الصلاة حرمة، لا يجوز لأحد أن يصلي وهو على غير طهارة، عالم متعمدا لا يجوز، حتى إن بعض العلماء يقول: من تعمد أن يصلي وهو على غير طهارة حكم بكفره، لأنه استهزاء بشعيرة هي أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. والصحيح أنه لا يكفر كما هو مذهب الجمهور، خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء فهذا أمر آخر، أما مجرد ذلك فإنه قد يقع بسبب ضعف إيمان، كشخص تنتقد طهارته وهو في المسجد ويستحي من الناس، هذا ضعف إيمان، نسأل الله السلامة والعافية، والله أحق أن يستحيى منه. توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحو مما تشترط له الطهارة. الطهارة كما ذكرنا طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وطهارة كل طهارة الحدث تنقسم إلى طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. وطهارة الحدث الأصغر تكون بالوضوء وما يقوم مقامه هو التيمم، وطهارة الحدث الأكبر تكون بالغسل أو ما يقوم مقامه وهو التيمم. كل من الطهارتين له أسباب توجبه، فالطهارة الصغرى وهي الوضوء يوجبها خروج الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو غائط أو ريح من الدبر وغيره من النواقض. وأما بالنسبة للطهارة الكبرى فلها أسباب توجبها كالجنابة بجماع الرجل للمرأة بحصول الإيلاج، ودل عليها حديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وبالإنزال، ودل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه إنما الماء من الماء. فهذا كله من موجبات الغسل، ومن موجباته الحيض والنفاس لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا هي خلفت ذلك يعني عادتها في الحيض وطهرت فلتغتسل ثم لتصلي، فدل على أن الحيض موجب للغسل من الغسل وهو الطهارة الكبرى. إذا تبين هذا فالمصنف رحمه الله يقول كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة. فإذا عرفنا أن طهارة الحدث بنوعيه على الصفة التي ذكرناها، كذلك طهارة الخبث فإن المراد بها إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، فهذه ثلاثة مواضع أمرك الشرع أن تطهرها وأن تكون على طهارة إذا أردت أن تصلي. أما بدنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اغسلي عنك الدم، ولما بال وكان عليه الصلاة والسلام إذا بال أو قضى حاجته غسل صلوات الله وسلم، استنجى بالماء واستجمر بالحجارة، هذه طهارة البدن. طهارة الثوب ودل عليها قوله تعالى وثيابك فطهر، وطهارة المكان الذي تصلي فيه. ولذلك لما بال الأعرابي قال أريقوا على، لما بال في المسجد وهو مكان الصلاة قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بتطهير المكان الذي يصلى عليه. ولما أخبره جبريل أن في نعليه الأذى خلعهما صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على أن المكان الذي تصلي عليه أو تصلي فيه عليه وينبغي أن يكون طاهرا، سواء كان بالوقوف أو كان أثناء السجود، الموضع الذي تباشره بالصلاة ينبغي أن يكون طاهرا. فلو كانت النجاسة بين القدمين ولا يقف عليها الإنسان، أو كانت بين اليدين وبين الركبتين إذا سجد إنها لا تؤثر لأنها ليست على الموضع الذي يصلي فيه عليه.
نعم. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
استفتح المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بهذا الحديث، واستفتح كتابه كله بهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في النية. وهذا يشتمل على فائدتين، الفائدة الأولى عامة، والفائدة الثانية خاصة. أما الفائدة العامة فإن استفتاح كتب العلم بهذا الحديث فيه تنبيه على أمر الإخلاص لله عز وجل، ولذلك ذكر الأئمة أن العلماء كانوا يستحبون استفتاح كتب الحديث وكتب العلم بحديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم وأصحاب رسول الله أجمعين، لأن هذا يبعث على الإخلاص. وقال بعض العلماء: حقيق بمن كتب في العلم أن يجعل هذا الحديث أول ما يكتب، أن يجعله في صدر ما يكتبه، لأن فيه أمر وحث وحظ على الإخلاص، حيث اشتمل هذا الحديث على قسم الناس إلى قسمين في أعمالهم، لا ثالث لهذين القسمين: إما مريد لوجه الله مخلصا له سبحانه وتعالى، مخلص له سبحانه وتعالى، وإما من هو بخلاف ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من تكون هجرته لله ورسوله، ومنهم من تكون هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ولم يذكر قسما ثالثا. فما صدر من الناس من أعمال إما أن يكون يراد به الله والدار الآخرة، وإما أن يراد به الدنيا. ولما انتظم الحديث هذا التقسيم، كأن المكلف يخاطب أن يختار إحدى الطائفتين وأن يسلك أحد السبيلين، وهو بذلك باختياره وسلوكه إما سعيد بتوفيق الله إذا أخلص، وإما محروم إذا لم يكن كذلك. ولذلك عظم العلماء رحمه الله أمر هذا الحديث في هذا الأصل العام وهو الإخلاص. الفائدة الثانية خاصة، وهي الإشارة إلى وجوب النية في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، أعني الوضوء والغسل من الجنابة، وأنه لا تصح الطهارة من الحدث إلا بالنية. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الوضوء لا يصح بدون نية، وأن الغسل لا يصح بدون نية، وكذلك التيمم، التيمم متفق عليه عند الجميع، والخلاف فقط في طهارة الوضوء والغسل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوضوء يصح بدون نية، لأنه وسيلة إلى الصلاة، وهي عبادة، وهو عبادة معقولة المعنى، فلا تجب ولا تشترط لصحتها النية. والصحيح أنه عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك أدخل الله فيه الممسوح بين المغسولين. ومما يقوي مذهب الجمهور عدة أدلة، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال، والوضوء عمل من الأعمال، وأصل التقدير إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنية. وقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، يدل على أن من نوى الوضوء كان وضوءا، ومن لم ينوي الوضوء وضوء لم يكن له وضوء. ومن هنا يقوى مذهب الجمهور بهذا الحديث. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، ووصف الطهور بأنه نصف الصلاة. الإيمان هنا الصلاة، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، كما في قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس التي نسخت. فلما قال الطهور، الطهور يشمل الوضوء والغسل. شطر الإيمان أي نصف الصلاة، والحنفية يوافقوننا أن الصلاة لا تصح بدون نية، فإذا كان شطر الصلاة فتشترط له النية كما تشترط لصحة الصلاة. فإراد المصنف لهذا الحديث في أول كتاب الطهارة فيه هاتان الفائدتان، واستفتح بهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب في النية، وقد عظم العلماء شأنه، حتى قال بعض العلماء هذا الحديث يعتبر ربع الإسلام، ومنهم من قال إنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال إنه نصف الإسلام. قالوا إنه ربع الإسلام، ولذلك قالوا إنه أحد الأحاديث الأربعة التي دارت عليها شرائع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات حديث النعمان، وازهد فيما عند الناس يحببك الله، واعملا بنية وهو حديثنا إنما الأعمال بالنيات، ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه يقولون دارت عليها شعائر الإسلام وشرائعه. ومنهم من قال إنه ثلث الإسلام، لأن الإسلام منه ما يتعلق بالقلب، ومنه ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح والأركان، فهو على ثلاثة أقسام: الأقوال والأعمال والاعتقادات. فما يتعلق بالقلب أساسه النية، فتعلق بثلث الإسلام من هذا الوجه. ومنهم من يقول إنه نصف الإسلام، لأن شرائع الإسلام ظاهرة وباطنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فجعل الإسلام قائما على ظاهر وباطن، الباطن بين العبد وربه وهو نيته وقصده. أصبح الحديث متعلقا بنصف أعمال العباد، فصار متعلقا بنصف الإسلام وشرائعه. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، قيل إن له سببا، وهو أن رجلا كانت الهجرة، وهي من الهجر وأصله الترك، يقال هجر فلان فلانا إذا ترك الكلام معه وقلاه، والمراد بها في الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الإسلام الأولى، في هجرة الإسلام الثانية إلى المدينة، وبمعناها العام الانتقال فرارا بالدين، كما وقع في هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة. فمن الصحابة من هاجر لله ورسوله، أي طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومنهم ووقع من رجل أنه هاجر إلى المدينة من أجل أن ينكح امرأة أحبها وأراد أن ينكحها، فقالت له: لا أرضاك زوجا حتى تهاجر إلي، وهي أم قيس. فهاجر فسمي مهاجر أم قيس. ولذلك ذكر بعض الأئمة في أسباب ورود الحديث أن من أسباب ورود حديث عمر رضي الله عنه هذه القصة، ونظم بعض العلماء فساد النية بهذا فقال: وذم طالب العلم الدنا بالقيس، وذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، أي أن ذم من طلب العلم بالدنيا، من طلب الدنيا بالعلم، قياسا على من هاجر إلى أم قيس. والصحيح أنه ذم من طلب الشيء الرخيص وترك ما هو خير منه، كما وقع لمهاجر أم قيس. وهذا الوجه الثاني هو الذي يميل إليه بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، أن المراد به ذم من طلب الشيء الحقير وترك ما هو أسمى منه، لأنه إذا هاجر مخير بين الهجرة لله ورسوله والهجرة إلى النكاح من أجل النكاح، فاختار النكاح، ف فصار شيئا أدنى بالنسبة لما هو أعلى منه وهو الهجرة لله ورسوله. وهذا الحديث تعلقت به قاعدة شرعية تعتبر إحدى قواعد الفقه الإسلامي الخمس التي دارت أكثر أحكام الفقه عليها. وليس المراد أن هذه القواعد الكلية الخمس أنها جامعة لكل الفقه، أن الفقه في قواعد كثيرة، لكن من أجمع القواعد وأكثرها هذه القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، واليقين لا يزال بالشك. هذه خمس قواعد تعتبر عند العلماء أصولا، لأنها جمعت تحتها مسائل لا تحصى كثرة. فقولهم إن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهو معنى قولهم الأعمال بالنيات، الأمور سواء كانت أقوالا أو أعمالا بمقاصدها، أي تعتبر بمقاصدها، إن كانت مقاصدها مشروعة فمشروعة، إن كانت مقاصدها ممنوعة فممنوعة، فهي بحسب المقاصد. دل عليها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ذكر الأئمة عند استدلالهم لتقرير قاعدة الأمور بمقاصدها هذا الحديث الشريف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات.
قال أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت هذا أصل في الرواية المباشرة، أن الرواية إذا اتصلت بسمع الراوي عمن روى عنه فهي رواية متصلة، كما قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وبها يتحقق شرط الصحة من اتصال السند. فإذا قال الصحابي سمعت ففيه فائدة، وهي أن الصحابي يروي الحديث مباشرة، لأن الصحابة رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى طريقتين: المباشرة والواسطة. فأما المباشرة فهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمعه يقول كما في حديثنا، هذه رواية مباشرة ومتصل. والرواية بالواسطة أن يروي الصحابي عن الصحابي، كرواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، حديث تحبيس أرضه بخيبر، قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مالا أحب ولا أنفس إلي منه. قال: إن شئت حبست أصل الحديث الذي هو حديث الوقف. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي. فيذكر إذا روى الصحابي عن الصحابي له حالتان إذا كان بواسطة: إما أن يصرح بالواسطة كما ذكرنا فيقول حدثني أبي يعني عمر، وإما أن يسقط الواسطة كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي استفتح به البخاري صحيحه، الإمام البخاري رحمه الله صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء، أي في أول الوحي. عائشة لم تكن في تلك الفترة قد وعت، ولذلك هي تروي هذا الحديث بواسطة. ولذلك يعتبر العلماء هذا الحديث من الرواية بالواسطة، فقد لا يذكر الواسطة كما في حديث عائشة لم تبين عمن روت. ومنهم من قال يحتمل أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وتارة يصرح الصحابي ويبين من هو الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة. ف فإنه لما روجع في هذا الحديث قال رضي الله عنه: ولكن حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في المسيئة. فصرح بالواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة يقول سمعت الراوي من غير الصحابي يقول سمعت، وتارة يقول عن فلان، وتارة يقول حدثنا، وتارة يقول أخبرنا. فإذا صرح بالسماع رواية سمعت وحدثني هي أقوى الروايات في الاتصال، وهي مقدمة على الصيغ الأخرى لأن الاحتمال فيها ضعيف. ولذلك إذا تعارضت رواية السماع مع رواية غيره المحتملة لغير السماع المباشر كالعنعنة ونحوها فإنها تقدم رواية السماع. وذكر علماء الأصول هذه المسألة لأنهم يحتاجون إليها في الترجيح بين الأحاديث، فقد يكون الحديث بالتصريح بالسماع وحديث ليس فيه تصريح، وله أمثلة. المقصود أن السماع هو أعلى الروايات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السامع ونعم المسموع، وما أجملها من كلمة إذا قالها الصحابي، وكانوا يقولون هذه الكلمة وأمثالها لكي يبينوا أنهم قد شهدوا ذلك وحضروه. ومن أمثلته حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، حينما قال لعمرو بن سعيد الأشدق وهو يجهز البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يحدث به. هذا كله لتأكد أنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا شهده وحضره، أنه ليست هناك واسطة في الأمر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر جملة حالية، والمنبر من النبر وأصله الارتفاع، والمنبر هنا ألف المنبر للعهد، والمراد به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنبر اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الوفود إليه بعد فتح مكة، والسبب في ذلك كما في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فصنع كان انظري غلامك النجار كان مملوكا لهذه المرأة من الأنصار وكان نجارا، فقال: فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، لأنه كان يخطب مستندا إلى الجذع الذي كان في المسجد. فصنع له المنبر من ثلاث درجات، وصنع المنبر من شجر الغابة من الطرفة طرفاء الغابة، والغابة بعد أحد، غابة المدينة كانت بعد أحد في المنطقة التي تسمى بالخليل المعروفة الآن في شمال المدينة منحرفة إلى غربية. هذه المنطقة كانت فيها الأثل والطرفة، وكان فيها شجر الطرفاء وهو الشجر المعروف. وصنع هذا المنبر من ثلاث درجات، قال: فشهدت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، الحديث المشهور. فكان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان يجلس على هذا المنبر، سواء كانت خطبه عليه الصلاة والسلام في الصلاة كصلاة الجمعة أو في غير الصلاة كما في الأحاديث الواردة في الفتن أنه جلس على المنبر وأنه خطب وهو على المنبر. وبقي المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان، فزاد فيه 3 درجات لوجود الحاجة، وهذا معنى مستنبط من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى المنبر لأن الناس كثروا فاتخذوا من 3 درجات، فلما كثروا ازدادوا وصارت الكثرة أعظم في عهد عثمان، زاد 3 درجات لأنه تحقيق للمعنى الذي من أجله عليه الصلاة والسلام صنع المنبر، فأصبح من 6 درجات. وهذه من المسائل التي كانوا يشنعون بها على عثمان، وجلس أحد أئمة السلف في مجلس المأمون فتحدث رجل فلمز عثمان، ويقال إنه المأمون نفسه، أنه زاد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أحق من يشكر عثمان أنت. والسبب في ذلك أن أبا بكر لما ولي الخلافة كان عليه الصلاة والسلام يخطب على 3rd، ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استحى أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل إلى 2rd. ثم عمر رضي الله عنه استحى أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فكان يصعد 1 درجة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مقام الأدب ومقام الاتباع، فرعوا فيه الأدب وإن كان المعنى من جهة الاتباع، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، سببها حديث أبي بكر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح بين الحيين من بني عوف بقباء، فقدم بلال فأخبر بلال أبا بكر فتقدم فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار فسار اللغط من الناس، فالتفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك فتأخر، فقدم الأدب على الاتباع. والأصل الاتباع، لكن فيما فيه سعة وليس فيه أمرا لازم، هذا قد يكون الأمر فيه واسع، لكن الأصل الاتباع، اتباع الوارد ولزوم أوامر الشرع. فالمقصود هنا أنه لما جاء عثمان زاد 3 درجات، فلمزه لمز بذلك أنه كيف تأدب الشيخان وهو زاد 3 درجات ولم يكتفي بال3 درجات التي كانت على عهده عليه الصلاة والسلام. فقال له أحد أئمة السلف: يا أمير المؤمنين، إن أحق من شكر عثمان وحمد صنيعه أنت. قال: وكيف ذاك؟ قال: لو كان الأمر كما كان لكنت تخطبنا اليوم من بئر. يعني كل ما جاء خليفة ينزل درجة، قال: لو كان الآن تنزل أنت إلى بئر. فأراد بهذا إحياء السنة أن عثمان خليفة الراشد ولا يلمز. الخليفتان الراشدان عمر وأبو بكر رضي الله عنهما لهما عذر، وعثمان رضي الله عنه له عذر. فالمقصود أن المنبر بقي واحترق حينما احترق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريقه في 655 من في القرن الثاني من الهجرة، وعندها احترق هذا المنبر، ومكانه محفوظ، نفس مكان المنبر هو المكان الموجود الآن، لكن نفس المنبر احترق ولم يبق منه شيء. المقصود أن قوله على المنبر المراد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه. نعم.
يقول: إنما الأعمال بالنيات.
قضية وهو على المنبر فيها فوائد، منها يعني قد يقال: لماذا لم يقل عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ولماذا ذكر المنبر كما صرح به في الرواية الصحيحة عنه؟ من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وهو على المنبر، فمعناه أنه لم يبينه في مجلس خاص ولا في مناسبة خاصة في حديثه مع الرجل والرجلين من أصحابه، وإنما قال ذلك على المنبر. فيحتمل أمرين: إما أنه قال ذلك يوم الجمعة، وهذا يدل على عظم أمر هذا الحديث وعظم أمر النية، وأنه ينبغي على خطيب الجمعة أن يتعهد الناس في هذا الأصل العظيم من توحيد الله، وهو إخلاص الأعمال لله عز وجل. وإما أنه ذكر ذلك وقد جمع الصحابة فذكرهم، وهو على المنبر، وكلاهما يدل على عظم أمر النية وشأنها، وهو يقول
إنما الأعمال بالنيات.
أترك نكمل إن شاء الله الحديث.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص حج فطاف طواف الوداع ثم بات في مكة، وفي الصباح سافر إلى المدينة، فماذا عليه أن يفعل؟ والله يحفظكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، وبناء على ذلك فإنه لا يطوف طواف الوداع إلا إذا أراد الخروج، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وبناء على ذلك، فمن طاف طواف الوداع وبقي بعد طوافه لزمه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، لم يكن الطواف آخر عهده بالبيت، فتلزمه الإعادة. أما إذا نام فلا إشكال عند العلماء أنه تلزمه الإعادة، إذا بقي ونام فلا إشكال أنه تلزمه الإعادة، فإذا كان قريبا من البيت ورجع قبل أن يخرج فإنه يعيد طواف الوداع. وأما إذا مضى، واختلف العلماء، وأقوى الضوابط أنه إذا صدر عن مكة وبلغ مسافة القصر فإنه لا يصح رجوعه، وبناء على ذلك يلزمه الدم لأنه واجب، والواجب يجبر بالدم ويذبح بمكة صدقة على فقراء الحرم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول هذا السائل: هل في دراسة المنطق من فائدة؟ وبماذا تنصح طالب علم أصول الفقه من كتب؟ وجزاكم الله خيرا.
لا أظن أحد أكرمه الله بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أي شيء سواهما. ما في المنطق من علوم كلها موجودة في كتاب الله مما يكون منه من الخير، حتى الأساليب المنطقية الصحيحة التي تتفق مع العقل أغنى كتاب الله عنها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت دراسة المنطق دراسة لما يستفاد منه في تصور الأشياء وتصويرها وفهمها فلا بأس بذلك. أما المنطق المذموم وهو علم السفسطة والفلسفة فهذا ذمه السلف رحمهم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلم المنطق فيه جوانب محمودة يستعان بها بعد الله عز وجل على فهم المسائل وإفهامها وتقريرها وبيانها للغير، وهذا محمود في علم المنطق أنه يتفق مع الفطرة والعقل. وأما ما زاد على ذلك من تعلم أساليب الجدل التي يقلب بها الحق باطلا والباطل حقا ويموه به يموه على الخصم ويسلك به مسالك الإبطال للحق، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا مذموم. ولذلك من أنفس ما قيل ما ذكره الأخضري في سلمه بقوله: والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذا كان الشخص، لأن الشخص إذا لم يكن محصنا فإنه قد تدخل عليه شبهات من المنطق، فما كان على هذا الوجه فإنه محمود ويمكن من خلاله أن يتصور، لأن المنطق فائدته هذه إذا كان للفهم والإفهام. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطاء وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهو عون بعد الله عز وجل للإنسان لكي يفهم ويفهم، خاصة وأن كثيرا من المتأخرين اشتغلوا به، ومن الصعوبة أن تفهم بعض المصطلحات إلا بعد الإلمام به، خاصة في علم الأصول ونحو ذلك من مسالك الخلاف التي سلكها العلماء وقرروا بها المسائل. فالمقصود أنه إذا كان يدرس على وجه يسلم فيه من آفته فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
حفظك الله. الكتب التي ينصح بها طالب العلم أصول الفقه، طالب العلم
أصول الفقه، إذا أنا المنهج الذي أختاره عدم تسمية كتاب بعينه، لأنه إذا سمي كتاب بعينه ترك طلبة العلم بقية الكتب، وعلماء الإسلام لهم حق علينا ولهم حرمة، ولذلك ليس مثلي أهلا يأتي لعلماء الأصول لكي يختار من بين كتبه. الأفضل الذي أعرفه والذي سرنا عليه مع مشايخنا أن طالب العلم يبحث عمن يقرئه العلم، سواء أصول أو فقه أو حديث أو غيره، أو علم آلة كالنحو ونحوها، ثم ذلك الشيخ الذي سيقرأ عليه هو الذي يحدد له الكتاب الذي يقرأه. هذا هو المنهج الأسلم، لأن الشيخ يعرف حدود طالب العلم، فهمه، ضبطه، إتقانه، ويستطيع أن يسلك به المسلك الأسلم، هذا الذي يظهر لي. أما أن يأتي الإنسان ويقول في الفقه خذوا كتاب كذا وكذا، وفي الحديث خذوا كتاب، وجدنا الآن الآفة أن بعض طلبة العلم لا يعرف من الفقه إلا هذه الكتب التي ذكرت، ولا يعرف من الحديث إلا، ولا يعرف من التاريخ إلا هذه الكتب. يقول أنا قرأت كتاب كذا وكذا في التاريخ، يعني أيها الناس اقرأوا الكتاب الذي قرأته. من أنا حتى أحجر عن الناس واسعا؟ تركت الأمة ثروة هائلة من العلم والمعارف، وعلماء الإسلام يكمل بعضهم بعضا ويجمل بعضهم بعضا. اللهم إذا كان كتاب كثرت أخطاؤه على صوابه، خطأه على صوابه، ينبه ويحذر منه. أما أن يأتي الإنسان ويحجر الناس في كتاب معين، هذا أمر من الصعوبة بمكان. وأوصي طلبة العلم ألا يحرجوا مشائخهم بهذه الأسئلة، كثر التنظير وقل العمل، وكثر الجدل، كتاب كذا أفضل ولا كتاب كذا أفضل. يأتي الواحد ويقول أرسم لكم منهجا، تبدأون بكتاب كذا وكذا وكذا، ويذكر 13 كتابا ما قرأ منها كتابا واحدا، ما هذا؟ ومع ذلك يرى نفسه أهل أن يحكم حتى على الكتب. هذا أمر من الصعوبة مكان. لا نغش الناس ولا نغش طلبة العلم، هذه أمانة. الشهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا جئت تتكلم عن أن كتاب، أن هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد في الفقه، فأنت مسؤول أمام الله. ولا تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغش طلبة العلم، ولا تنزل نفسك في غير منزلها. تقول أنا قرأت هذا الكتاب وفيه فوائد كذا وكذا وفيه كذا، تنقح، تتكلم عن كتاب بعينه، نعم. أما أن تنصب نفسك، وعلى طلبة العلم أن يتركوا الخوض في مثل هذه الأمور، تحديد وتحجيم طلبة العلم في أشياء معينة تفضي إلى ترك المكتب الإسلامية والاستفادة من علماء الإسلام وإمة العلم، أمر فيه خلل. ونسأل الله بعزة أن يلهمنا الصواب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كان علي لأبي دين والآن توفي رحمه الله، أجعله ماذا أفعل؟ أجعله على التركة أم أتصدق بها عنه وجزاكم الله خيرا؟
كان
علي لأبي دين، والآن
الدين الذي عليك تؤديه للورثة، ولك نصيب من هذا الدين بقدر حصتك من الميراث. والدين هذا أولا يبدأ بسداد الحقوق التي على الميت، ثم تأخذ نصيبك منه من بعد الوصية والدين، لأنه لا يستحق الورثة قسمة التركة إلا بعد سداد ديون الميت وإنفاذ الوصية والقيام بحقوق الخاصة من تجهيزه وتكفينه والصلاة ونحو ذلك مما يحتاج إليه. بعد هذا يقسم المال بالقسمة الشرعية، والأصل في أنه حكمه حكم الميراث، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.
لا يجوز التصدق، البعض يتصدق بمال أبيه بمجرد أن يموت، أو أمه أعطته 1000 ريال فبدأ أن يردها للورثة يتصدق بها على أمه، هذه الصدقة تصح، لا تصح على أنها للميت، لكنها تكون من مال الذي تصدق به، ويجب عليه رد المال للورثة. هذا أمر ينبغي أن ينتهي ولو كان المال قليلا، لأنه حق نص الله عز وجل في كتابه على أنه يقسم بقسمة الميراث. وإن شاء الله بإذن الله غدا سيكون الدرس عقب صلاة العصر وعقب صلاة المغرب، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.